تأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسأبقى معكم إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الساعة لنتدارس شيئا من العلم. ولا شك أن كل مسلم ومسلمة بحاجة إلى أن يعرف ما يحتاج إليه من أمور دينه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني ويسددني للصواب، وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. إخواني الكرام، لعلكم تشاهدون وتسمعون عن التذكير بقرب حلول شهر رمضان المبارك. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. تفضلي أم مريم.
أيوة حضرتك.
تفضلي
حضرتك، أنا زوجي مخاصم أخته بقاله كذا سنة.
لو سمحت ارفع صوتك شوية وأعيدي تاني.
ماشي. زوجي حضرتك مخاصم أخته بقاله كذا سنة.
نعم.
وهو بيحتج بحديث السيدة عائشة وإنها كانت مقاطعة سيدنا عبد الله بن الزبير.
نعم.
فهل الاحتجاج بهذا الحديث صحيح؟
طيب حاضر.
لأنه أساءت إليه، يعني إساءة بالغة.
طيب حاضر. أختنا أم عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك، الحمد لله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أبويا كان عنده أرض.
نعم.
وبعدين أبو أخويا كان مسافر وكان بيبعت له يعني فلوس. فهو اشترى نص الأرض وأبويا اشترى نصها.
نعم.
وبس أبويا كتب الأرض كلها باسمه. قبل ما جاء قبل ما يموت كتب لأخويا أزيد من حقه يعني في الأرض،
أكثر من حقه.
أيوة. فبعدين إحنا شفنا له رؤية وحشة، راح أخويا قطع الورقة.
نعم.
وقال إن أنا هكتب، يا أخليكم تكتب أن نعمل تنازل، وكل واحدة تنطري تنازل عن حقي، بس مش عايز أزيد من حق. عشان يبرأ أبويا من الكلام.
نعم نعم.
هيعمل التنازل ده وأبويا عليه دين. عليه دين كتير، اللي هي باقية من فلوس الأرض دي.
نعم.
وأخويا دي اللي هيسددها.
نعم.
فهل لو إحنا ما مضيناش على التنازل ده بعد ما قطع الورقة حرام علينا؟
طيب حاضر.
وسؤال تاني فضلت الشيخ.
تفضلي.
هل لو مثلا حصل موقف معايا مع حد وحكيته لحد تاني، دي تبقى غيبة؟
حاضر.
وشكرا، جزاك الله خير. وبالله عليك تدعي لي يا سيدنا الشيخ ان ربنا
الله يوفقنا واياكم. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي. تفضلي يا ام مريم.
ايوه، انا عندي كذا سؤال كده لو سمحت.
عندك ايه؟
اول سؤال.
تفضلي.
عايزه اسال عن دقيق الطابونه، هل هو حلال ولا حرام دلوقتي؟
عن ايه؟
دلوقتي الحالي ده دقيق الطابونه.
دقيق الطابونه؟
اه.
يعني تسال عنه كيفيه ايه؟ ما فهمت يعني.
احنا ممكن نشتري من دقيق الطابونه على اساس ان هو قالوا ان هو بقى دقيق حر.
ماشي حاضر.
ماشي. طب حضرتك، الميه اللي في المسجد، في واحد مثلا بيستعملها ان هو بيسقي بيها البهائم بتاعته.
نعم.
هل ده حلال ولا حرام؟
طيب حاضر.
ماشي. تالت سؤال، في واحد بيعرض على حد بيقول له ان انا مثلا سلفني 5000 جنيه وهديهم لك في خلال اسبوعين 6000 جنيه مقابل ان هو هيشتري شويه حاجات ويبيعها، فهيديله من المكسب ده، مش دوت ربا ولا مش ربا؟
طيب حاضر، سأبين لك ان شاء الله.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ جزاك الله خيرا وبارك الله
فيك. أهلا وسهلا مرحبا.
الشيخ مي عسيلة بارك الله فيك. السؤال الأول، اللي يفطر عن نهار رمضان عمدا من غير جماع، إيه كفارته؟
الفطر في نهار رمضان؟
عمدا بس من غير جماع.
طيب
من جماع كفارته بارك الله فيك.
حاضر.
السؤال الثاني، اللي احتلم نهار رمضان وينزل الماء عن المني، ما حكم صيامه؟ جزاك الله خيرا. السؤال الثالث والأخير، صلاة التراويح، الأفضل تصلى في المسجد ولا تصلى في البيت؟
طيب حاضر.
جزاك الله خيرا.
نعم. السلام عليكم.
ايش تسمع صوت؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخنا معنا؟
ايوه اتفضل.
ازيك يا سيدنا، عامل ايه؟
اهلا وسهلا.
والله اني احبكم في الله.
احبك الله احسن اله.
بقول لك حكم اللحية ايه؟
حاضر.
وعندي سؤال ثاني الله يبارك لك.
اتفضل.
الوقت تجارة التجارة الوقت واحد بيبيع اقساط. تمام. فالاقساط اللي بيبيعها ديت عاوز يعرف تكمل امتى، يجب عليها الزكاة امتى.
طيب حاضر.
الله يعني يجب عليها، يعني هو بيطلع اقساط ده مثلا في شهر 2، ده في شهر 4، ده في شهر، يعني ما بيتجمعش كله ايه مع بعضه.
طيب حاضر، تابع معي وسأجيبك. حاضر. في الحقيقة في بداية الحلقة أردت أن أذكر نفسي وإخواني بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وعلى العبد رجلا كان أو امرأة أن يهيئ نفسه لاستقبال شهر رمضان. طيب سلام عليكم.
السلام
عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله بارك الله فيك.
تفضلي.
بعد إذن فضيلتكم، انا عندي اطفال.
نعم.
فكل سنة وحضرتك طيب. دخل علينا رمضان فهم عايزين فوانيس رمضان والزينة، هل تجوز؟
طيب حاضر.
ما حكم زينة رمضان وفوانيس رمضان؟
حاضر. الاخت اسماء السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا وسهلا
حضرتك. انا كان عندي 4 أسئلة.
اتفضلي.
السؤال الاول، مامتي مقاطعة مع ستي وفي مشاكل كثيرة حصلت ما بينهما. دلوقتي مامتي مش عارفة تصالح ستي ازاي، وكل ما بتكلمها بتقفل الشكة في وشها.
نعم.
تعمل وبتدعي عليها.
نعم.
هتعمل ايه مامتي مع ستي؟
طيب حاضر.
السؤال الاول. السؤال الثاني.
نعم.
مامتي بتحلف كثيرا حلفانا مختلف. تكفر عن اليمين ده ازاي؟
طيب حاضر.
والسؤال الثالث، اللي اخويا ما بيصليش نهائي. لو صلى يصلي بس عشان الناس.
نعم.
ده عقابه ايه عند ربنا؟ وشكرا لحضرتك.
الله يكرمكم. حاضر. فأردت يعني يا إخواني أن احنا نستغل هذه الأيام بتوبة صادقة وكثرة استغفار وتهيئة النفس للتعبد لرب الأرض والسماوات. الإنسان يشعر ويجب عليه ذلك، يشعر في قرارة نفسه أنه عبد مربوب لله عز وجل. طيب اختنا ام صافيه، السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
تفضلي.
عندي جوج اسئلتين.
تفضلي.
السؤال الاول، انا بعد المرات بستيقظ متاخره عن الفجر، يعني بعد طلوع الشمس، وبصلي ركعتين الصبح وبعديها بصلي ركعتين الضحى. ما هل يجوز او لازم استنى
شوي؟ يعني تصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟
بعد المرات.
بعد ايه؟
بعد المرات.
بعد المرات
اصلي ركعتين.
نعم نعم.
لما استيقظ.
طيب
هل يجوز اصلي بعدها ركعتين الضحى؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني، احنا بنعرف احاديث عن طلوع الروح لما المؤمن يتوفى ياتيه ملائكه الرحمه يبشرونه. بس المؤمن، يعني المؤمن اللي عنده ذنوب، يعني كيف يكون حاله عند الموت؟
حاضر.
شكرا يا شيخ.
الله يجزاك. تابعي مع الله يبارك فيكي. اختنا امة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
دلوقتي انا فضلت الشيخ حضرتك، انا عندي مشكله جوايا انا في نفسي، يعني حاجه كده بتجيلي، حاجه وحشه جدا ان انا ممكن اذي نفسي في اي حاجه. جات من فتره ان انا اذي اقرب حد ليا اللي هو ابني الصغير، وبالفعل اذيته لدرجه ان هو توفى. بس انا يعني ما كنتش حاسه بالحاجه دي. دلوقتي انا في عذاب. انا دلوقتي ربنا اللي عالم ان ما كنتش انا ساعتها، ان الشيطان هو اللي كان بيقول لي اعملي كذا.
نعم.
فهمني حضرتك ازاي؟
أيوة هو فاهم، يعني فاهم.
ما فيش ام طبعا ان هي هتعمل كده في ابنها.
تريد ابنها. نعم.
فدلوقتي انا ذنبي ايه او اعمل ايه؟ يعني انا كده اعتبر انا موتته.
طيب شوفي بارك الله فيكي.
وانا
اجيبك اجتماع الان.
نعم.
لابد من ان ينشرح صدرك بالايمان بالله تبارك وتعالى.
ونعم بالله، انا دلوقتي اليومين دول بصلي.
طب اسمعيني بس، الله يبارك فيكي. طيب يعني الحمد. انا فهمت سؤالك، وشوف انت بتقولي اليومين دول انا اصلي. لا، المفروض ان انت بتصلي على طول، ولا تقتصري على الصلاه فقط، بل عليكي بالأعمال الصالحة المختلفة، عليك بالتضرع إلى الله تبارك وتعالى، يعني تكثري من النوافل وتتضرعي إلى الله عز وجل وتسأليه وتطلب منه أن يذهب عنك ما نزل بك وأن يرحمك مما أنت فيه. فالأمر كله لله عز وجل، يفعل ما يشاء، والعبد عليه أن يتخذ الأسباب. فأنت إن شاء الله تصلي الأوقات جماعة، تصلي الأوقات في أوقاتها في بيتك مثلا، أو إذا خرجت أحيانا إلى المسجد وكان هناك مجال فلا حرج. ثم عليك بعد ذلك بالأوراد أو الأذكار الواردة بعد الصلاة، ثم عليك بأذكار اليوم كله، يعني في أذكار قبل طلوع الشمس تعلميها، أذكار قبل غروب الشمس، أذكار عندما تأتي لتأكلين الطعام، أذكار عندما تأتي تلبسين الثياب، أذكار عندما تخرجين من البيت، أذكار عندما تدخلين البيت. كل هذه تعيشي مع الله تبارك وتعالى، واملئي حياتك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام مع التضرع إلى الله تبارك وتعالى لكي يذهب عنك هذه الحالة. ثم بعد، لا حرج في أن ترقي نفسك بارك الله فيك، أو والدتك أو والدك أو ابنك أو أخوك يرقيق بقراءة قل هو الله أحد والمعوذات وآية الكرسي والأذكار التي كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو بها للمريض. هذه كلها من الوسائل والأسباب النافعة بفضل الله تبارك وتعالى. ولا تيأسي من روح الله، ولا تيأسي من رحمة الله. اجلسي، أنا أطالبك الآن، تجلسي مع نفسك وتقولي للشيطان اخسأ، استعيذي بالله من الشيطان ثلاثا، وادفلي عن يسارك ثلاثا. ولا تستجيبي للشيطان عندما يقول ائذي نفسك أو ائذي ولدك أو افعلي افعلي. قولي لنفسك الآن، أنا إنسانة سليمة جدا، لن أفعل أفعال خارجة عن حدود المعقول، لأن إيذاء الأولاد أو إيذاء النفس أمر غير طبيعي. فأنت فكري وقفي مع نفسك حتى تتلافين هذه الحالة، وأسأل الله عز وجل لك أن يرفع عنك هذا الداء وذاك الابتلاء، وأن يوفقك لأن تتغلبي على هذه المشكلة إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك بالأعمال الصالحة والتضرع إلى الله تبارك وتعالى والرقية الشرعية، ويعني تضبطي نفسك تماما. السلام عليكم.
السلام محترم كاتب، ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
كنت سلام حضرتك طيب.
كنت طيبة.
كنت حضرتك، احنا في الصيام ان شاء الله الاول نفطر ولا نصلي بأمر الله؟
طيب حاضر.
ما شاء الله يرضى عنك، شكرا.
العفو، الله يبارك فيك. أم أحمد السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة يا شيخ. ألو.
تفضلي أسمعك.
أيوة يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، في واحد حلف على المصحف على حاجة.
نعم.
إنما هيعملها ورجع عملها، إيه كفارة المصحف؟
طيب حاضر.
بتكلم كمان على الأخت اللي هي اتصلت ديدي من شوية وبتقول إن هي قتلت ابنها، إزاي يا شيخ أم تقتل ابنها؟ ده حتى لو مجنونة مش هتقدر تتحمل.
الله يبارك فيكي. هي قالت أنا أؤذي ابني أو أضربه، ما قالت تقتله.
لا، هي يا شيخ بتقول أنا قتلته.
على كل حال
أنا قتلته، ربنا يعزك، بتقول أنا قتلته بس.
الله يبارك فيكي، أمر غير متوقع كما ذكرتي، وكلنا نعلم ذلك. الله يبارك فيكي. وإن كانت مريضة فنسأل الله عز وجل أن يشفيها، لأن أمر غير طبيعي أو غير معقول. والحمد لله، احمد الله على العافية. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة فضيلة الشيخ، لو سمحت أسألك سؤال.
تفضلي.
بيقولوا بعد النص ما ينفعش صيام لحد رمضان.
طيب. سأجيبك إن شاء الله. طيب أختنا أم مريم بتذكر يعني مشكلة اجتماعية ودايما نتحدث عنها. طيب الأخ يوسف السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
كنت عايز أقول لك يا شيخ، يعني لما رقيتي عايز أروح أصلي أو أروح أعمل حاجة، رقيتي وأنا بشتغل.
زي إيه؟
تمام. كل ما أشتغل شغلانة إني بخلصها بجهد وبخلص وكل حاجة، مع إن الناس برضه ما عايزانيش، مع إني بعمل شغل على أكمل وجه، بس برضه الناس ما عايزانيش. كل ما عايز اصلي او حاجه بحس كده نفسي مهمومه وما قدرتش اعمل حاجه.
طيب حاضر. الحقيقة يعني تقول أم مريم جزاها الله خيرا، ولا شك أن سؤالها يدل على أنها غير راضية عن هذا الموقف. زوجها يعني خاصم أخته من عدة سنوات. أنا أتعجب وأستغرب يا إخواني أن يقطع الإنسان رحمه لسنوات متعددة، لا ينبغي حتى ولو ليوم واحد. صلة الرحم يعني من الأمور المهمة جدا في شريعة الإسلام. طب نرمين. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة يا شيخ. أيوة أنا زوجي بيسب الدين يا شيخ، ادعي لي ربنا يهديه يا رب.
آمين.
ومش عارفة أنصحه إزاي ولا أقول له إيه، يعني قول لي يعني حاجة أقولها له ربنا يهديه ويتوب عليه منه.
طيب حاضر، تابعي معي. الله
ابني الكبير فيه. ابني الكبير عنده 16 سنة بس بحاول معايا يصلي، بيصلي مرة وما بيصليش بعد كده، برضو قول لي أقول له إيه يعني.
طيب
أنصحه بإيه؟ وادعي لي يا شيخ ربنا يهدي له اولاده ويعيني عليهم يا رب.
يا رب يا رب. امه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
معك يا شيخ.
اتفضلي.
تمام. بصراحة عندي مشكلة، كل ما تاجر في حاجة بتخسر معاي، فأنا مش عارفة إحنا فينا شيء غلط، إحنا ماشيين بما يرضي الله، بس مش عارفة وإحنا فينا إيه غلط.
طيب أنت عندك فكرة عن التجارة والعمل التجاري وبتشتغلي؟ أيوة صحيح؟
أيوة والله بشتغل فيها بما يرضي الله.
طب من أين تأتي الخسارة إذن؟ إذا كنت أنت تشتري بضاعة بسعر معين.
لا، بجيب طيور أربيها صغيرة بتموت مني.
ده إذا ملوش علاقة بالتجارة. إذا كانت الفلوس أنت بتضيع منك أو حتى تنفقيها.
لا مش بتضيع، بجيب طيور كتيرة وأحطها في مزرعة صغيرة وأربيها. ابني ولادي كل ما يشتغل في شغلانة ما بيكملش فيها شهر وبيسيبها.
يعني أنت إذا بتسألي عن البركة في الرزق.
ايوه اللهم صل على النبي، الله ينور عليك. ايوه كده ان شاء الله.
طيب على كل حال يعني وارد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه،
اخرجه النسائي في سننه وحسنه الشيخ الالباني في صحيح الجامع. فاعلمك اياه وقوليه بعد الوضوء، يعني بعد الوضوء، وقد ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعدما تتوضئين وتذكرين الأذكار الواردة أيضا بعد الوضوء، قولي: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، واسأل الله عز وجل البركة في الأرزاق. والإنسان يعني إذا اتخذ الأسباب والوسائل الصحيحة الموصلة إلى المطلوب، يعني من ناحية البركة وما إلى ذلك، يصل إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
أنا أم أيمن من أسوان. والله
اتفضلي.
بسأل على صلاة التراويح. بالنسبة لي أنا مثلا، الستات تصلي صلاة التراويح في بيتها لوحديها ولا لازم واجب علينا في المسجد يعني؟
طيب حاضر
ماشي. سؤال ثاني من فضلك. والله
تفضلي تفضلي.
انا ام ايتام يعني وكده، وبربيهم ومع ابن كبير بيشتغل وكده، وكل اللي بيشتغل بيه بيدهوني. بحط جزء في البيت منه وجزء بشيله له. اللي بحطه في البيت ده ممكن يكون حرام علي كاكل مال اليتيم مثلا او حلال مثلا، والجزء اللي باقي منه مثلا انا حوشت حاجه نفسي اروح اطلع عمره، ممكن اخذ جزء منه اروح عمره مثلا يعني.
الله يبارك فيك. انت تفهمي مع ابنك حول هذا الموضوع؟
يعني انا ممكن اشاوره عادي مثلا.
نعم
رضي.
نعم تفهمي معه، قولي انا باخذ شيء لاخواتك من مالك واتخذ لك الاخر. نعم
عارف. بس بالنسبه للعمره ممكن اخذ مثلا جزء
أنا أنصح
منه.
انا انصح إن كان هذا الولد برا بك ويعطيك للحياة الضرورية ويحتاج إلى هذا المال مثلا ليتزوج أو ما إلى ذلك، فأنت يعني معفوة عن العمرة تبارك الله فيك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن راغب هو أنك تخرج عمرة بماله وكان طيب النفس فالحمد لله، ولكن أنا أنصح أن أنت تفكري في هذا الموضوع بلون من الهدوء. إن كان المال يسير بتاع هذا الولد، وإن العمرة ستستغرق كل هذا المال وقد يحتاج إليه لمثلا تنشيط عمله أو ليهيئ نفسه للزواج، فبارك الله فيك، اقتصري على ما تأخذين من ماله في هذه الحالات الضرورية كي تطعمي أولادك، والعمرة إن شاء الله تعالى قد تتحقق بعد ذلك إن أمد الله في العمر ووسع الله تبارك وتعالى في الرزق.
معلش سؤال تاني يا شيخ لو
تفضلي.
انا بحاول اقرا في القران، بجيب من الفتحه للاخر وارجع تاني اقرا وارجع تاني اختم برضو وهكذا، وانا متصل لان انا ايه مش قادر احفظ.
أيوة.
فانا ليا الحكايه دي افضل لي بكثير لدرجه اني انا ابتديت احفظ يعني. نعم. انا بجيب قراءه من الفتحه لحد سوره الناس.
نعم.
خلصت ارجع تاني كل يوم الورد وهكذا وهكذا مدى حياتي انا ماشي بنفس الحكايه كده
الحمد لله.
فاني ما عنديش استعداد اني الحفظ يعني ان انا احفظ الصوره دي واستنى لما اقررها تاني وارجع صوره تاني، لا، فانا باخذ قراءه واختم وارجع قراءه تاني واختم وهكذا كل يوم.
الحمد لله انت كده على خير، الله يبارك فيكي، ومع التكرار سيتم الحفظ ان شاء الله، يعني ما يكون في تركيز في القراءه سيتم الحفظ ان شاء الله.
طيب يا شيخ كمان سؤال ثاني معلش، معايا والدتي 70 سنة، بالنسبة للصيام ليها
بناتي نشوفها بنلاقيها تعبانه جدا من ناحيه الصيام، هي 70 سنه بس لا عندها سكر ولا ضغط ولا حاجه، بس ايه مشاكل بسيطه جدا كدوخه كده بتعديها ضعف يعني. ايه بالنسبه للصيام ليها في رمضان يعني؟
ان كان يشق عليها الصيام ويتعبها ويضعفها فقد جعل الله سبحانه وتعالى لها مخرجا. قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فأنتم تطعمون عنها كل يوم مسكين وهي تفطر، وهذا من تيسير الله عز وجل في التشريع.
طيب ماشي، شكرا، بارك الله فيك. شكرا شكرا يا شيخ.
أختنا أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام. فضلتك، أنا اللي كنت لسه بكلم حضرتك بالنسبة لابني. هو بالفعل توفى، فأنا بسأل حضرتك، أنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه، أنا هموت.
ليه يا أختي؟ الله يبارك فيكي.
ما أنا اللي كنت بكلم حضرتك بقولك كان الشيطان بيقولي إيه إذي ابنك، لغاية ما بالفعل اتأذى وتوفى فعلا مات.
نسأل الله عز وجل أن يعفو عنك.
طب انا دلوقتي حاسه انه بتعذب لاني بفوق لنفسي.
عليك بارك الله فيك بتوبه وعوده الى الله عز وجل، وانا ذكرت لك اشياء كثيره بان تعيشي مع الله سبحانه وان تلتزمي فعل الخيرات من الصلوات والصيام.
هو يعني انا دلوقتي ربنا هيسامحني وفعلا
هذا كله بيد الله عز وجل، وقد رغب الله المؤمن في العودة إليه والتوبة ووعده بمغفرة الذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد غفر الله لقاتل المئة. بارك الله فيك. أم محمد، السلام عليكم.
السلام الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وانت طيب.
وانت طيب، الله يكرمك.
يا شيخ انا لي عندك سؤال لو سمحت.
اتفضلي.
ايهما الحديث اللي يقول ايهما امرأة مات عنها زوجها وهو عنها راضي دخلت الجنة؟
نعم.
السؤال الثاني لو سمحت، الزواج العرفي حلال ولا حرام؟
طيب حاضر.
السؤال الثالث معلش يا شيخ، يا رؤية الله يخليك، بس انا عايزك تفتيني فيها الله يرضى عليك.
ايه؟
أنا من زمان شفت النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. يا أختي الله يبارك فيك، أنا لا أعرف في تفسير الرؤى والأحلام، وأقول كلاما عاما بأن من رأى خيرا فليستبشر به وليحمد الله عليه وليحدث به من يحب. ومن رأى أو إنسان لو رأى رؤية يعني يراها أنها صعبة عليه أو شديدة أو سيئة كما أقول، يستعيذ بالله تبارك وتعالى ثلاثا ويدفل عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها أحدا. بارك الله فيك. أخ محمد، السلام عليكم.
السلام الشيخ.
الله يسلمك.
والله إحنا طبعا عندنا البيت بتاعنا قاعدين فيه ملكنة.
البيت بتاعكم إيه؟
قاعدين فيه ملكنة يعني. وقدامه حتة أرضية كده قيمت ممكن 200 متر ولا حاجة ولا 150 متر.
نعم.
فطبعا محوطين عليه ومعنا البراءة وكل حاجة وكل سنة بندفعه مبلغ، هل ده مثلا لو بنيناه يبقى حرام؟
هو أنتم تملكوها الله يبارك فيكم؟ دي أمام بيتكم من ملككم.
إيه؟
هذه أرض الدولة ولا تملكونها؟
لا هي كانت مثلا حتة قدامنا ما بين الجيش وما بين الدار.
إذا لم إذا لا تملكوها لا تبيعوها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الإنسان ما لا يملك.
لا احنا مش بعناها يا شيخ، احنا كنا هنبنيها مش هنبيعها.
حتى لا تفعل، لان ليست ملكة لك الله يكرمك. ان كانت هي ملك للدولة باي لون من الوان التملك، طالما انك لا تملكها فلا تبيعها ولا تستفيد منها ولا تبني عليها.
بس احنا كل سنة بندفع حضرتك فلوس مبلغ.
وماله هذا يسمى هذا الذي تدفعه مقابل حق الانتفاع. انت تنتفع بهذه الارض ولا تتملكها.
طب سؤال كمان يا شيخ والله لو سمحت.
اتفضل.
فلوس البنك حرام ولا حلال؟
اي بنك تسال عليه؟
البوسطه البريد.
حرام الله يبارك فيك، هذه فوائدها ربا. ام اشرف، السلام عليكم.
عليكم السلام، انا عايز اسال الشيخ.
اتفضل، انا اسمعك واتكلم معاك اهو. اسالي.
انا ليا بنت وزوجها توفى عنها. وبعدين بعد 7 سنين كانت بتاخد معاش، وبعد 7 سنين حماتها توفت. فحماتها قالت ان المعاش بتاعي ده لاولاد ابني المتوفي، هل ينفع اولاد ابنها ياخدوا معاشها مع ان اولاد ابنها صغيرين يعني قصر لسه ومحتاجين؟ فلما راحت المعاشات قال لها لا ما ينفعش. هل صحيح ما ينفعش؟
والله دي مسائل طبعا إدارية تتعلق بنظام الدولة، هذا في قواعد وأنظمة يتم على أساسها الصرف. فإذا رجعت إلى الجهات المعنية المسؤولة وقالت لا تأخذ، يبقى إذا لا تأخذ. الله يكرمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضلي يا أم مصطفى.
ماشي، لو سمحت يا فضيلة الشيخ. أنا كنت عايزة أسألك سؤال وترد عليا يعني وأنا على التليفون.
تفضلي.
دلوقتي أنا كنت طلعت عمرة قبل كده، فكنت باجي ساعة نطوف حوالين الكعبة برفع النقاب. واخد بال حضرتك؟ وبعدين لما أجي أروح لحد المسعى بنزل النقاب، أجي في الساعة أرفع النقاب، فلقيت إن في ناس تقول لي المفروض إن أنت طالما في رجال وكده المفروض تنزلي. وفي ناس تقول، فأنا دلوقتي طبعاً حضرتك عارف إن بيبقى في زحام جامد. طب دلوقتي أنا بأمر الله طالعة الحج السنة دي إن شاء ربنا وأراد. يعني طلعت في القرى. طب أنا دلوقتي عايز أعرف يعني هيبقى في زحام رهيب، هل أنا أرفع النقاب وأنا بطوف وأنا بسعى، ويوم عرفة بالذات يوم عرفة وأنا قاعدة مثلا وبدعي وكده، لو أنا مش قاعدة في خيام أنا مش عارفة الوضع هيبقى إيه، المفروض أبقى رافعة النقاب؟ يعني أنا خايفة آخد ذنب إن أنا أبقى منزلة النقاب، لكن أنا لو نزلته هو طبعا مش مضايقني، أنا واخدة عليه ويعني وبرتاح، أنا بحس وأنا رافعة إن أنا عريانة. فأنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه يعني.
طيب اسمعيني الله يبارك فيك، أنت طلبت إن أنا أجيب مباشرة. الله يبارك فيك. في عندك لبس في الموضوع. المرأة المحرمة لا تنتقب، لا تنتقبي ولا تلبسين القفازين اللي هي الجوانتي، هذا يعني لا تفعله المحرمة. ولكن المنتقبة خارج الحج عليها أن تغطي وجهها بشيء تسدله من على رأسها على وجهها حتى لا ينكشف وجهها. إذن أنت لا تنتقبي الله يبارك فيك، ولكن تأتي بغطاء تربطيه من أعلى الرأس وينزل على وجهك حتى لا يراك أحد من الرجال وأنت داخل الخيمة. إن كان في رجال أجانب فتفعلي ذلك، الخيمة ليس فيها إلا نساء فلك أن ترفعي، ولكن احذري من النقاب لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المحرمة، وليس معنى أنها لا تنتقب أنها لا تغطي وجهها. فكنساء النبي عليه الصلاة والسلام ذهبنا معه إلى الحج، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح أيضا، كنا إذا حاذانا الرجال يعني إذا اقتربنا من الرجال وأصبح الرجال يروننا أزدلت إحدانا من على رأسها على وجهها، يعني هم ماشيين في الطريق لا يراهن أحد من الرجال فكاشفات الوجه، فإذا كان هناك رجال قالت أزدلت إحدانا من على رأسها على وجهها. هذا الواجب عليك أن تفعليه، بارك الله فيك. أم عصام سلام عليكم.
عليكم
تفضلي.
إزاي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله.
يا دكتور أنا ليه رجاء عند حضرتك بس بقوله على الهوى، ربنا يبارك في عمرك يا رب.
تفضلي.
أنا عندي 63 سنة.
نعم.
وقاعدة جالسة مع بنت، وأنا دلوقتي عندي قرح في معدتي وعندي وجع في ظهري وفي رقبتي وعندي الغضاريف، وما بقتش أقدر أشتغل ولا ماليش مكان أقعد فيه.
نعم.
وماليش حد يعولني، عايزة أي حد من أهل الخير يشوف لي حتى لو عش أقعد فيها، وحتى لو
أسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك الله يبارك فيكي. وأنا أعلم بأني القناة يعني تقوم بسد حاجات المعوزين، وهم استمعوا إليك الآن، ولو كتبت لهم وعن حالك وإن شاء الله تعالى يدرسون المسألة وربنا سبحانه وتعالى يغنيك من فضله، بارك الله فيك. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة يا شيخ، أنا دلوقتي أختي مقطعاني عشان ليه طلبت حصتي في معاش أبويا،
فهي ايه ما بتكلمنيش، هل عليا ذنب؟
يعني هي لا تكلمك وانت لا تكلميها ولا تكلميها؟
لا ما بيكلمونيش، بيخبوا السكه في وشي كل ما اتصل بهم، ومحدش بيكلمني ولا حد بيوصلني، فانا عليا ذنب؟
الله اعلم ماذا تفعلون انتم، ولكن اسمعيني انت عليك الا تقطعيها، الله يبارك فيكي.
بس هم بيخلوا السكه في وشي.
معلش حاولي ان تعالجي هذا الموضوع بارسال بعض الاقارب او بعض اخواتك او من تحبهم هي من النساء، ولا شك ان احنا داخلين على ايام مفترجه لكي يصلح الناس بينكما، والصلح خير كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه. وإذا استنفذت الجهد، اسمعيني، إذا استنفذت جهدك في الاتصال بها وحاولت الصلح ولم تفعل، فليس عليك شيء، ولكن عليك أن تحاولي باستمرار في أن يكون بينك وبينها صلة وعدم قطيعة. أم سارة السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته، زي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
ليه عند حضرتك سؤالين بعد
إذن حضرتك.
انا لي واحده قريبتي يعني طلعت لزوجها بره سنه بعد سنه.
نعم.
فيعني كانت طالعه له في نهار رمضان.
نعم.
يعني حصل يعني الامر اللي هو الشرع بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فحصل في سنه، والسنه الثانيه برضو نفس الموقف.
نعم.
فهي ما تعرفش يعني ايه الوضع، يعني اقول لها مثلا ايه المطلوب.
هذا فيه كفاره كبيره، الله يبارك فيك.
طيب حضرتك تقول لي، ولو الكفاره هي ما تعرفش حد، هي مش
طيب اسمعيني، الكفاره المتيسر الان صيام شهرين متتابعين.
ايوه ما هي ما تقدرش تصوم،
يبقى تطعم 60 مسكينا.
طيب معلش حضرتك، هي احنا في محافظه وهي في قريه، يجوز الاطعام ال 60 مسكين نطعمهم في المحافظه ولا في القريه اللي هي فيها؟
على كل حسب ما يتيسر لها، الله يبارك فيك. ان كان في القريه فقراء فهم اولى.
ايوه
طيب تعطي السؤال الثاني، تطعم الستين مسكين بأي لون من ألوان الطعام، أو تعطي كل واحد مسكين مثلا حوالي كيلو ونصف أرز، وإذا في شيء يعني يأتدم به من الخضار أو ما إلى ذلك يكون حسنا. تفضلي. أقول المشكلة التي بدأنا فيها وذكرتها أم مريم بأن زوجها يعني خاصم أخته لعدة سنوات، وأنا أتعجب أن الأخ لا يكلم أخته، أو الأخت لا تكلم أخاها أو تقطعه، أو يعني يكون في داخل مجتمعنا الذي يجب نحن كمسلمين نلتزم فيه شرع الله تبارك وتعالى وأمره، وأن نصلح ذات بيننا خاصة بين الأقارب، أخ مع أخته، فكيف يتم ذلك؟ حقيقة بعض الناس تيجي تستدل بشبهات، بتقول مثلا أو هو يقول لها أنا أستدل بعبد الله بن الزبير لما قاطعته مثلا أخته أو ما إلى ذلك. يا إخواني بارك الله فيكم، نحن الحجة عندنا في الشرع، الحجة عندنا في الشرع، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنني أنا وغيري نخطئ ونصيب، ليست كل أفعالنا على صواب، وبالتالي لا يستدل إنسان بعمل إنسان يخالف فيه شرع الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم توعد الله عز وجل فيه قاطع الأرحام، ووعيد الله تبارك وتعالى في هذا شديد، وردت أحاديث يعني تقشعر لها الأبدان عن النبي عليه الصلاة والسلام، في مثلا لما خلق الله الرحم قامت ومسكت بعرش الرحمن سبحانه وتعالى، واستعاذت بالله من قطيعتها، وهناك أحاديث كثيرة حول ذلك، حتى أحاديث قدسية كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. أبعد هذا كله يأتي إنسان ليستدل بعمل بشر يخطئ ويصيب؟ لا ينبغي ذلك بحال من الأحوال. وأين أنت من تفصيلات هذا الموضوع؟ وهل عرفت أنه كانت هناك قطيعة، أو أنه كان هناك عدم وفاق ولكن مع لون من ألوان التواصل؟ يعني الإنسان يتحرى الحق ويبحث عنه في هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا أم عبد الله بتسأل ودي مسائل بتقع يعني الحقيقة في مجتمعنا يعني كثيرة. تقول يعني أبي كان عنده أرض وأخي كان مسافر الخارج يرسل فلوس لأبي فيشتري له أرضا فاشترى له نصف الأرض، ولكن والده رحمه الله تبارك وتعالى كتب الأرض كلها لهذا الأخ. هي الأرض شركة إذن بعد ما اشترى بمال الأخ الوالد، اشترى بمال ابنه الذي يعمل في الخارج نصف الأرض والنصف الثاني لهذا الرجل. ثم بعد ذلك مات، ولما مات يعني كما ذكرت أم عبد الله يعني رأوا بعض الرؤى التي يعني تنبئ بأن والدهم غير مستريح، كلموا أخوهم ووافق على أن هو يقطع الأوراق التي فيها التملك له بالكلية في هذه الأرض ويعيدون تقسيم الأرض من جديد. هذا حسن بارك الله فيكم، وهذا هو الصواب. إن أردتم رحمة أبيكم فافعلوا ذلك، وهذا الأخ يشكر على أنه يفعل ذلك بارك الله فيكم. وإن شاء الله طالما أنه يعني وعدكم أو اتفقتم على ذلك سيرد الحقوق إلى أهلها. بتسأل أيضا أختنا أم عبد الله تقول لو في لو حصل موقف بيني ومن واحدة مثلا وحكيته فهل يعد هذا غيبة؟ إن كان هذا الموقف فيه إساءة لمن كان شريكا في هذا الموضوع فلا شك أن هذا غيبة. وما الفائدة من حكاية هذه الأمور أمام الناس؟ نحن نشتغل بذكر الله تبارك وتعالى وبقراءة القرآن وبالكلام النافع المفيد، إنما يعني كثرة الكلام بغير الحق أو بحكايات يتناولها الناس لا فائدة منها، على الأقل أقل القليل أن في هذا مضيعة للوقت. ولكن أقول لك حتى تعلمين إذا لم يكن هناك يعني إساءة لهذا الذي حصل معه هذا الموقف فلا شيء عليك. أختنا أم مريم بتسأل سؤال يمكن أنه كان يعني واقع من قبل، تقول دقيق المخابز الآن لو اشتريناه، الحقيقة ربما لا يكون هناك الدقيق متوفر بعد يعني الإجراءات التي تمت الآن، وهذا الدقيق مدعم من الدولة ولا ينبغي أن احنا نخدع الدولة. والدولة لما أعطته لصاحب المخبز أعطته إياه لكي يستفيد منه الفقير، لأنه مدعم من الدولة بمبالغ طائلة. الغرض من ذلك أن الناس اللي هي أصحاب المعاشات القليلة تستفيد من هذا الدقيق بصناعة الخبز، وبالتالي من يبيع هذا الدقيق آثم، ومن يشتري منه هذا الدقيق آثم، ويأكلون حق الناس اللي هم بحاجة إلى أن إلى مثل هذا المال. وأيضا يعني فيه خروج على أنظمة الدولة وتعليماتها التي وضعتها كي تنظم شؤون الحياة بين الناس. بتسألني أيضا سؤال آخر، تقول ماء المنزل اللي احنا نفتح الحنفية والصنبور يأتينا الماء، هذا الماء بنسقي منه البهائم؟ لا بأس، هذا من حقهم علينا ان احنا طالما ان هم عندنا في البيت نسقيهم منه، وانت بتدفعي هذا قيمة هذا الماء الذي تشربه هذه البهائم. البهائم ديت يعني يجب علينا ان نحسن اليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة اجر. يعني هذه البهائم لها اكباد ونحن بحاجة ان احنا نرحمها، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أو أخبر بأن امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. بسؤالها أيضا تقول يعني رجل بيحلف على واحد يقول له سلفني ويعطيه مال ويرده بزيادة، هذا ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، دي قاعدة عند علماء الفقه، كل قرض جر نفعا فهو ربا، والإنسان لا يستغل حاجة الناس. فمن وسع الله تبارك وتعالى عليه وكان عنده مال وطلب منه رجل يتاجر ليأكل من الحلال وأعطاه شيئا من المال فلا يأخذ منه قدرا زائدا على رأس المال الذي دفعه له. هنا محمد يسأل يقول الفطر في رمضان عمدا دون جماع حقيقة؟ هذا انتهك حرمة الشهر الكريم، حرام عليه أن يفعل ذلك، وقد ارتكب منكرا عظيما، لأن شهر رمضان فرضه الله تبارك وتعالى، فرض صيامه على العباد، القادر المستطيع عليه أن يصوم. الحقيقة نحن نلمس ونلحظ بعض فعلا الناس لا يبالون بالصيام في نهار رمضان، ويتجرؤون بالفطر في الشوارع والطرقات، مش بالأكل فقط بل بشرب الدخان وغيره. هذه في الحقيقة مصيبة يقع فيها الذي يفعل ذلك، هذا آثم، هذا يعرض نفسه لوعيد الله تبارك وتعالى. شهر رمضان شهر يأتي كل عام من 12 شهرا، فلا نصومه لله عز وجل؟ يفطر الإنسان وهو قادر مستطيع عامدا متعمدا يفطر في نهار رمضان؟ إذا كان يعني لو الإنسان يعني أغواه الشيطان وأفطر في رمضان بجماع أو غير ذلك، وضع الشرع الحكيم في ذلك عقوبة عليه مغلظة حتى يحرمه من هذا الأمر، وكان في دافع لذلك، فما بالك عندما تفطر بلا سبب. بارك الله فيه. الحقيقة ظلم، ظلم الإنسان نفسه الذي يفعل ذلك، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يقضي يوما مكان هذا اليوم مع الطلب من الله عز وجل أن يغفر له هذا الأمر المنكر الذي فعله. بيسأل عن التراويح الأفضل في المسجد أم البيت. الحقيقة التراويح تصلى في ليالي شهر رمضان، ولا وهي من النوافل الذي يجب أن يصليه الإنسان مع القدرة عليه في المسجد هي الفرائض، الصلوات المفروضة. أما النافلة فأنت بالخيار، تصلي في بيتك أو تصلي في المسجد. ولكن ربما في نهاية في شهر رمضان بيختلف الأمر نوعا ما في إيه، في أن الناس لما بتجتمع في المساجد في رمضان بيشجع بعضهم بعضا على الصلاة وعلى قراءة القرآن، وربما الإنسان لو صلى في بيته وجائز أن يصلي في بيته لا يقرأ كما يقرأ عليه الإمام ويطيل الصلاة وما إلى ذلك. ولكن من رغب أن يصلي في بيته فالحمد لله. يعني كنت أعرف رجالا شبابا أقوياء كانوا يصلون في بيوتهم ويقومون الليل كله بإحدى عشرة ركعة، يعني كان يخلص من الصلاة الوتر قبل الفجر ربما بربع ساعة، قدر ما يستطيع أن يأكل شيئا يسيرا وأن يشرب الماء وهو قائم يصلي في بيته لله تبارك وتعالى. من أراد ذلك هذا على خير عميم، هذا فيه فضل كبير، هذا جعل نورا وضياء في بيته، وهو أيضا عامل سنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. المكتوبة اللي هي الفريضة تصليها في المسجد، أما النافلة فأنت بالخيار. ولكن ربما الإنسان يعني عموم ربما بعض الناس لو صلى في بيته قد لا يصلي الصلاة كاملة أو يقتصر في القراءة، فإن كان في المسجد سيجد تشجيعا ويصلي كثيرا وراء الإمام ويقف فليذهب إلى المسجد، ولكن كله جائز إن شاء الله تبارك وتعالى. وأخيرا أقول العبد يفعل ما هو أفضل لديه أو ما يرى نفسه فيه. يعني أنت بترى يعني إيمانك في المسجد عندما تصلي مع الجماعة التراويح، أو أنك تصلي لو صليت في البيت تجد ذلك وتشعر بلذة القرب من الله عز وجل. افعل ما تستريح له ويقوي إيمانك لربك سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخ عقلاني يسأل ما حكم اللحية؟ اللحية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ووردت أحاديث فيها يأمر النبي عليه الصلاة والسلام فيها بالأمر بإعفاء اللحية، ولذلك قال جمهور العلماء بوجوبها لذلك. يعني ورد على ما أذكر يعني خمس روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه الروايات تفيد إطلاق اللحية، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، شابهوا المجوس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له لحية كبيرة يعني تملأ صدره صلوات الله وسلامه عليه، كان الصحابة يعرفون تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفرض واقف أمامهم باضطراب لحياته صلوات الله وسلامه عليه. فاللحية سنة مؤكدة عن رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه، وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن يعني حلقها فهو مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. يسأل أيضا عن بيع التقسيط. حقيقة هذا في خلاف بين أهل العلم، ولكن الذي أرجحه والله تبارك وتعالى أعلم أن بيع التقسيط جائز، وقد يعني قرأت فيه كثيرا وسمعته ذلك من مشايخي وأساتذتي رحم الله من مات منهم وغفر ووفق من كان على ظهري أو على قيد الحياة. فيها خلاف كما ذكرت، ولكن الذي أرجحه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن بيع التقسيط جائز، لأن هذا البيع هو بيع، وبعدين زيد في أجرة المبيع لسبب، السبب راعى المشتري أيضا وراعى البائع. راعى البائع لماذا؟ بزيادة السعر، يعني هو بيبيع ربما مثلا الشيء نقدا بمئة، لما يبيعه بالتقسيط يبيعه بمئة وعشرة. طيب هو لما باع نقدا بمئة استلم المئة، واستطاع ان هو يعني يأتي ببضاعة اخرى ويكتسب وتدور الدورة معاه، فانت لما تؤخر عليه الفلوس تؤخر عليه هذه الدورة، فهو اخذ شيئا قدرا زائدا عن البيع النقدي الذي استلم فيه الفلوس لهذه العلة. والمشتري ليس عنده مال، فراعاه الشرع بإيه؟ بأنه هو يأخذ السلعة التي يريدها ويستفيد منها ويزيد في المبلغ الذي يدفعه لطول الأجل أو المدة التي يبقى عليها حتى يسدد البائع، لأنه ما يدفعش فلوسه نقدي. فباع التقسيط راعى هذا وراعى هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا موسف تسأل عن فوانيس رمضان. على كل هذه من العادات وليست من العبادة، من يظنها عبادة اللي ممكن نقول له والله أنت بتدخل في دين الله ما ليس من، إنما إذا كانت أمور عادية للأولاد أو من العادات التي يفرح بها الأولاد فهذه مجرد عادة للأولاد. أختنا أسماء من فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يعينهم. لها عدة أسئلة. تقول والدتي بينها وبين جدتي مقاطعة وفي مشاكل كثيرة جدا، ووالدتي بتتصل بجدتي فبتغلق الهاتف في وجهها، ماذا نفعل؟ أقول جزاك الله خير يا أختي أسماء، أنت يعني وأنت تتكلمي تعرفين تتكلمين، ولا شك أنك وصلت إلى مرحلة من النضج كبيرة. أنا أطالبك وأنا قلت لك تابعي معي واسمعيني بارك الله فيك، أنت ومن معك إذا كانت هناك إخوة لك أو ما إلى ذلك، أن أنت تقومي بهذا الدور. هذه جدتك أم والدتك، فأنت تسعين جزاك الله خيرا ومن معك للصلح. وممكن للإنسان أن يعرف المفاتيح التي يدخل بها إلى الناس، يعني قدموا لها هدية، ممكن تزورونها، لا تتكلمون معها في أول زيارة يعني في أول الأمر هكذا، وبعد ما تألفكم وتتكرر الزيارة ممكن بعد ذلك تقبل إنها تكلم والدتك، أو لما تزورها عدة مرات قولي لها يا جدتي إحنا جئنا إليك كثيرا وإحنا بنجيب سيارة لك غدا إن شاء الله تعالى حتى تأتي تشرفينا في بيتنا وتأكلين معنا طعاما، كم سنكون في غاية من الفرح والبهجة والسرور عندما تدخلين بيتنا. هكذا يمكن أن تسير الأمور، افعلوا ذلك ولا حرج على أمك طالما أنها بتسعى أن هي تصلح والدتها، ولكن الوالدة هي التي تقف ضد ذلك. تقول والدتي تحلف أيمانات كثيرة، كيف تكفر عن الأيمان؟ كفارة الأيمان معروفة، الله يبارك فيك. مين المؤكد المغلظ اللي يقصده الإنسان؟ يعني في ترتيب كما ذكر القرآن الكريم، أو كفارة هذه الأيمان مرتبة في كتاب الله تبارك وتعالى. المتاح منها الآن أنه يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، ما استطاع الإنسان أن يفعل ذلك فعليه أن يصوم 3 أيام. أخوها لا يصلي نهائيا، أو إذا صلى يصلي بس من أجل الحرج لو في ناس ولا حاجة، هذه مشكلة كبيرة. يا إخواني، الصلاة عماد الدين، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ويكفيني أن أقول هذه العبارة. عليه أن يصلي، عليكم بالنصيحة، ولا تملوا منها ولا تكلوا، وأعلموه بهذا الأمر. قولوا له قف بين يدي الله تبارك وتعالى، لا تدري متى يأتي الأجل، وإذا مت الآن ماذا ستفعل؟ وعندما يسألك ربك وتقف بين يديه ماذا ستقول له؟ أختنا أم صوفيا من كندا تقول: يعني أنا أحيانا أصلي صلاة الصبح بعد الفجر، بعد طلوع الفجر، يعني بعد طلوع الشمس، وبعدين بصلي بعدها الضحى ركعتين، فده يجوز؟ صلاة الضحى بعد طلوع الشمس الحمد لله لا شيء فيه، هذا جائز، يعني بعد طلوع الشمس بارتفاع قدر رمح يصلي الإنسان الضحى. إنما الخطأ عندك بارك الله فيك أن تصلين الفجر وانت قلت أحيانا، فالحمد لله على ذلك، ليست عادتك. وعلى كل حال الإنسان يحاول أن هو يتخذ الوسائل والأسباب التي تعينه على أن يقوم لأداء الصلاة في وقتها. الفجر ممتد من الأذان إلى طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس يجب عليك أيها المسلم ويا أيتها المسلمة القيام بأداء صلاة الفجر. والإنسان يمكن الآن مع هذا مع الوسائل المتوفرة يعني يضبط ساعة في يده، أو يضبط منبه يوقظه بجواره، أو يجعل من معه في البيت أيضا يوقظه للفجر. وإذا اتخذ الأسباب والوسائل لإعانته على القيام ثم لم يسمعها أو لم توقظه مرة أو ما إلى ذلك فلا شيء عليه. التفريط ليس في اليقظة، إنما التفريط في النوم. يعني الإنسان إذا النوم غلبه وما شعر بما حوله من الأذان ولم يستمع إلى الوسائل المتاحة التي توقظه فلا شيء عليه، يقوم يصلي، ولكن لا تكون له عادة الإنسان الصلاة في أوقاتها. تقول: أنا أعرف أحاديث عند طلوع الروح كيف حال المؤمن عند الموت، كلنا سيموت، وهي تذكرنا الآن بنهاية حتمية لكل حي. حالنا عند الموت أسأل الله عز وجل أن يكون على خير حال، أن يكون على خير حال، وأن يوفقنا الله تبارك وتعالى إلى عمل صالح نعمله قبل الوفاة حتى يقبضنا الله تبارك وتعالى عليه. المؤمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يعني أو إذا نزلت إليه الملائكة، المؤمن بشرته برحمة من الله تبارك وتعالى وبجنات النعيم وبالروح والريحان، فعندما المؤمن يبشر عند الموت بهذه البشريات العظيمة فيحب لقاء الله تبارك وتعالى فيحب الله لقاءه، بخلاف الكافر على العكس. اللي يريد أن يكون عند الموت على حالة هو يرتضيها فعليه أن يصلح صلاته بالله تبارك وتعالى في الدنيا، فعليه أن يصلح صلته بالله تبارك وتعالى في الدنيا. فمن كان إلى الله أقرب كان إن شاء الله تعالى في غاية من الراحة ولا يشعر بألم الفراق إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا سميرة تسأل: نفطر أولا ثم نصلي؟ هي يعني بتختلط بعض المسميات عند إخواننا هنا في مصر. نفطر ثم نفطر، إذا أفطرنا على تمرات الإنسان خلاص فطر، يعني السنة أن نفطر على تمرات ثلاثة أو خمسة أو سبع، وعلى تمر من الرطب، فإن لم يتيسر فأي تمر، فإن لم يتيسر فعلى شربة ماء، ما في مشكلة. والإنسان بعد ذلك إن أراد المرأة في بيتها إن أرادت أن تأكل وهي بحاجة إلى ذلك فلا حرج في ذلك، خلاص وتأكل. وإن رغبت في أن تفطر ثم تصلي ثم بعد ذلك تضع الطعام الذي ستأكله بعد ذلك وتأكل فلا شيء في ذلك. فالحمد لله الأمر على السعة بالنسبة للمرأة. بالنسبة للرجل يفطر إذا أراد فأفطر في بيته، والصلاة في المسجد اللي بجواره إن كانت سريعة فعليه أن يدرك الجماعة ليحصل على أجر الجماعة ثم يعود ليكمل طعامه في بيته. مسألة الحمد لله سهلة ما في شيء. أختنا أم محمد تسأل تقول يعني بنسمع أن بعد نصف شعبان لا ينفع الصيام، هذا يعني كلام اشتهر بين الناس ولا أصل له، هم بيستدلوا بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث لا تقوموا به حجة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شعبان، فلو كان يعني يكثر الصيام في شعبان لا يعني لا يصوم في النصف الآخر، ما في إكثار إذن من الصيام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أن نتقدم بالصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، ويوم الشك لا يصومه الإنسان إلا إذا كانت له عادة، يعني إنسان له عادة يصوم الاثنين والخميس يصوم ولا شيء فيه، فالحمد لله الصيام في شعبان كله متاح غير يوم الشك، وإذا احتاط الإنسان قبل رمضان بيوم أو يومين فلا شيء في ذلك. إنما ما اشتهر بين الناس وليس بصحيح إن لا يصوم الإنسان بعد نصف من شعبان، هذا لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخونا يوسف يقول إذا أردت أن أصلي أجد نفسي مغموم، وإذا أردت أن أنا أقوم بعمل أجد كذلك وأجد فيه انصداد، استعيذ بالله من الشيطان، وطن نفسك على فعل الخير بارك الله فيك، لا تجعل للشيطان عليك سبيلا، استعذ بالله من الشيطان، وقوي صلتك بالرحمن، استعن بالقرب من الله عز وجل على هذا الوسواس الخناس الذي يعني يصدك عن العبادة والطاعة وعن أعمال الخير والبر، حتى الأعمال الدنيوية نحن نطالب بأن احنا نشتغل ونجتهد ونكتسب حتى نعيش من مال حلال طيب. أختي رمين يعني تقول زوجي يسب الدين وبتطلب ان احنا ندعو له، ولكن يا اخواني كيف تسب الدين؟ تسب ربك؟ الدين هذا دين الله عز وجل. يا ايها الانسان المسكين الضعيف، ربك سبحانه هو الذي خلقك واخرجك من العدم الى الوجود، ثم تسب دينه؟ فرض عليك الدين تسب دينه؟ انا لا اتخيل ولا اتصور الى اللحظه ان في واحد عاقل حقيقه يسب دين الله تبارك وتعالى. هذا يعني يحتاج إلى نصيحة، وها نحن ننصحه، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يقلع عن هذا الأمر بالكلية، وعلى خطر عظيم، هو على خطر عظيم. كذلك تشكو من ابنها الكبير لا يصلي، ما هو في البيت يعني وباء، إذا كان والده يسب الدين والصلاة من الدين فلما يصلي إذن؟ هذا البيت يحتاج إلى إعادة صياغة بارك الله فيك. أختنا أم أيمن بتسأل من أسوان، بتسأل عن صلاة التراويح، هل أصليها في البيت ولا واجب أن أنا أصليها في المسجد؟ صلاة التراويح ليست واجبة في المسجد، لا على الرجال ولا على النساء، ولكن أنا أقول الإنسان كما ذكرت قبل قليل يفعل الأصلح له أو الذي يجد قلبه فيه. وبالنسبة للمرأة لا يجب عليها الصلاة، ولكن إن كان هناك مسجد ترغب أن تصلي فيه لصوت الإمام ويعينها ذلك على الطاعة ودون فتنة، يعني في مكان خاص بالنساء تصلي فيه فلا شيء في ذلك بارك الله فيك. أختنا أم محمد بتسأل عن الزواج العرفي، بتقول هو حرام ولا حلال؟ الزواج العرفي الذي هو سائد فيما أعلمه بين الناس اليوم، أن رجل يقول لامرأة تزوجتك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبلا ولي وبلا شهود وبلا إعلان، هذا ليس زواج، هذا باطل، هذا زنا، هذا يجب أن نحذر منه، هذا الفعل منكر. ولا أدري كيف يعني تبيح المرأة جسدها لهذا الرجل الذي يضحك عليها بهذه الطريقة، قل لها أنا أتزوجك على كتاب الله وسنة رسوله، أين وليها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر هذا الحديث رغم أن البعض تكلم فيه، ولكن هو حجة واحتج به الفقهاء، وما عرفنا على مدار تاريخ المسلمين الأوائل اللي هم يعني أهل التقى وأهل الصفاء وأهل النقاء أنهم كانوا يفعلون ذلك. هذه مشكلة، فلنقلع عنها يعني تذكرت الآن موقف غريب جدا في مثل هذه القضايا. يعني الناس بتضع نفسها في حرج شديد، وبنت تروح تتزوج عرفي وبعدين يجي لها زوج بعد كده في بيت أبيها، ماذا تفعل؟ هذا يعني ما أردت أن أنا أقوله لكم الآن في هذا اللقاء، وهذه جملة ما وردن إلي من أسئلة تحدثت عنها بفضل الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول في رمضان، وأن يبلغنا هذا الشهر الكريم. ومن خلال ما استعرضت معكم من أسئلة أجد نفسي مضطرا إلى أن أنصح نفسي وأذكر نفسي وإخواني المسلمين والمسلمات بصلة الأرحام. يعني هذا أبرز ما افتتحت الكلام عليه في هذا اللقاء من سؤال أختنا أم مريم، فيعني نتقي الله تبارك وتعالى. طب معنا سؤال، تفضلي تفضلي أم محمد.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي كذا سؤال.
تفضلي.
أنا عندي ثلاث أولاد وهم يعني سنهم متقارب من بعض.
أيوة.
لو ينفع توصي لي يعني مثلا أتمنى حمل لحد ما يكبر شوية وبعدين أعملهم يعني.
لا، لا حرج في ذلك إن كنت تريدين تؤخرين الحمل لوجود أولاد تخدمونهم ولا تتمكنين من خدمتهم كما يجب أن تكون إلا لفترة محددة لهذا الأمر، فإن شاء الله تعالى لا بأس بذلك. هذا السؤال الثاني.
طب يا شيخ، أنا الوسيلة مثلا بنتي نزيف يعني يقعد الحيضة ليه أكثر من 10-12 يوم كده، طب يعمل إيه في الصلاة؟ وهل ده دم حيض ولا استحاضة ولا إيه؟ ولا
يعني أنت تسألي ما في سؤال، تسألي عن الدورة الشهرية؟
ايوه.
بتطول يعني؟
ايوه، بتبقى من
10-12
يوم.
لا، على كل حال طالما انها دوره تمتنعين عن الصلاه، طالما انها دوره خلال هذه المده ولا تتجاوز 15 يوما، هذا تعد ودم الحيض تعرفه المراه، وهذه الوسائل تسبب احيانا ذلك ويكون دم حيض.
طب يعني شوف، انا قبل ما اخذ الوسيله كنت بتقعد عليها الدوره الشهريه 5 ايام.
لا حرج الآن، 5 أيام للظروف التي كنت فيها، الآن تبدلت وتغيرت بهذه الوسيلة التي تأخذينها، وهذه الوسيلة تزيد مدة الحيض، فطالما يعني هو دم حيض وخلال 15 يوما فلا تصلين. فأنا أبدأ يعني أو أرجع إلى ما بدأت به يا إخواني الكرام، هذه الأيام الكريمة المباركة التي ستهل علينا بعد يعني أيام قليلة أو ساعات تعد، علينا فيها أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نصلح بين إخواننا وبين زوجاتنا وبين أبنائنا وبين آبائنا وبين أمهاتنا، ولا تكون هناك قطيعة بحال من الأحوال بين الأرحام. وبادر أيها المسلم بصلة الأرحام حتى لو قاطعوك، فأنت على خير ولك الأجر من رب العالمين سبحانه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهداه وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه سبحانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحب.